تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاءات الماضية عن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعن منهجه في كتابه الصحيح، ووقفنا على مدار عدد من الحلقات على شيء مما حواه ذلك الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري، وشيء من دقة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تأليف هذا الكتاب واختيار الأحاديث المناسبة الصحيحة التي هي في أعلى مراتب الصحة، ثم أودعها في هذا الكتاب العظيم الذي تلقته الأمة بعد ذلك إلى يومنا هذا بالصحة والقبول. واليوم نرى أن نترك صحيح البخاري لحين ميسرة، فلعلنا نعود إليه إن شاء الله تعالى ثانية في لقاء قريب، لنقف سويا على جانب آخر من جوانب علوم الحديث وعلماء الحديث، تلك الجوانب التي يبرز منها مدى دقة علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في معرفة الأحاديث وتمييزها. ونحن أيضا قد تكلمنا عن هذا الجانب بشيء من التفصيل في لقاءات سابقة، لكننا اليوم سنحاول جاهدين أن نقف سويا على دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في جانب خاص جدا، وهو المتعلق بالألفاظ الإصطلاحية. علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى نحن نعلم أنهم يستعملون مصطلحات معينة، هذه المصطلحات بمثابة الرموز والأسماء التي يعبر بها عن معان، هذه المعاني يعرفونها ويفهمون الفرق بين كل مصطلح عن الآخر من هذه المصطلحات. إننا إذا تأملنا هذه المصطلحات الحديثية التي استعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في التعبير عن تلك المعاني العلمية، نجد براعة فائقة في اختيار الألفاظ المناسبة للتعبير عن المعاني المناسبة، فليس كل لفظ يصلح لكل معنى، وليست الألفاظ عندهم ولا الألقاب عبارة عن ألفاظ تقال بلا حساب فيمنح هذا اللقب بدون ضابط معين، وهذه الرواية توصف بوصف ما أو تسمى باسم ما من دون تحقق وصف فيها يتلائم ويتناسب مع هذا المصطلح. ليس الأمر كذلك، بل إننا إذا ما تأملنا سويا هذه المصطلحات سنجد كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى منصفين وعادلين حتى في استعمال الكلام، حتى في استعمال الألفاظ، حتى في استعمال المصطلحات العلمية. وهذه المصطلحات كثيرة، ولعل المشاهد الكريم يعلم أن علماء الحديث هم العلماء الذين ألفوا وأبدعوا هذا العلم الخاص بالمصطلحات بما يسمى بمصطلح الحديث، ولكن مع ذلك فهي متنوعة، فبعض هذه المصطلحات متعلق بالراوي، وبعضها متعلق بالرواية، وبعض ما يتعلق بالرواية يختص بالإسناد، وبعضها يختص بالمتن، وبعض ما يتعلق بالراوي يتعلق بعضه بما يكون له خصوصية بحكم روايته تعديلا أو تجريحا، وبعضها يتعلق بصفة روايته أو تحمله للحديث. فكل مصطلح من هذه المصطلحات يعبر عن معنى دقيق للغاية، هذه المعاني لربما لو استعملت لها ألفاظ أخرى أو مصطلحات أخرى لم تكن تلك الألفاظ أو هذه المصطلحات بالدقة المتناهية التي بلغها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. تعالوا بنا نقف ثويا مع طرف من المصطلحات الحديثية المتعلقة بتحمل الراوي للحديث، المصطلحات المتعلقة بتحمل الراوي للحديث. بطبيعة الحال نحن لن نتطرق إلى المصطلحات الغامضة، ولن نتطرق إلى المصطلحات التي لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، إنما سنتعرض إن شاء الله تعالى إلى المصطلحات التي يعرفها كل الناس، كل المثقفين، كل من قرأ كتابا في السنة، كتابا في الحديث أو في شروح السنة يعرف هذه المصطلحات ويجدوها مستعملة في كتب أهل العلم بكثرة. لكن تعالوا بنا لنعرف دقة المحدثين في استعمال الألفاظ واختيارها وإعطاء كل معنى اللفظة أو المصطلح المناسب له. أقول نحن الآن نتكلم عن المصطلحات المتعلقة بتحمل الحديث، يعني علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ميزوا بين الطرق المختلفة التي يسلكها رواة الحديث في تحمل الحديث. ونفهم من هذا أن تحمل الحديث لم يكن على طريقة واحدة، وإنما له طرق متنوعة، فليس كل حديث تحمله الراوي بطريقة واحدة، وإنما ربما يكون بعض أحاديثه تحملها على وجه من الأوجه، وبعض الأحاديث الأخرى تحملها على وجه آخر. بعض هذه الأوجه قد يكون أقوى من الأوجه الأخرى من حيث ثبوت الحديث ومن حيث دلالته على ثقة هذا الراوي واعتماد ما تحمله على وجه صحيح، وعليه يكون بعد ذلك حديثه مقبولا أو غير مقبول. فربما تحمل الراوي الحديث بطريقة من الطرق المعتبرة المعتمدة عند أهل العلم، فتكون روايته لهذا الحديث بالضرورة معتمدة مقبولة. ولربما تحمل حديثا آخر على طريقة أخرى على وجه آخر من أوجه التحمل التي فيها نوع ضعف، فلا تكون هذه الطريقة معتمدة عند أهل العلم ولا معتبرة، وبالضرورة ينبني على ذلك أن لا يكون الحديث الذي يرويه وقد تحمله على هذه الطريقة مقبولا ولا معتمدا عليه عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فمن أشهر الطرق التي كان يتبعها أو يتبعها رواة الحديث في تحمل الحديث وتلقيه وسماعه ما يسمى عندهم بالسماع، وهذه من أقوى وسائل تحمل الحديث وتعلمه، سماع الحديث من الشيخ، أن يجلس بين يدي الشيخ والشيخ يملي الأحاديث ويحدث بها شفاها، هو الذي يتكلم بالحديث، هو الذي يرويه، والراوي يسمع، الراوي يسمع من لفظ الشيخ، من إملاء الشيخ، فالشيخ يشافهه بالحديث فيقول له الشيخ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا. والتلميذ أو الطالب يسمع كلام الشيخ ويسمع لفظ الشيخ وعبارته، وهذه الطريقة هي من أوسع ومن أقوى طرق تحمل الحديث ومن أكثرها اعتمادا عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. لماذا؟ لأن الراوي عندما يسمع لفظ الشيخ فبالضرورة يكون قد تحمل الحديث على الوجه الذي أراده الشيخ، لأن الشيخ حدثه بما يعتقد صحته أو بما يقرأه قراءة صحيحة ويمليه على وجه معتمد، والطالب يتلقى ذلك عن الشيخ، فحينئذ يكون التلميذ قد تلقى الحديث من شيخه سماعا من لفظ الشيخ. ولهذا كان هذه الوسيلة أو كانت هذه الوسيلة من أفضل الطرق في تحمل الحديث، في تلقي الحديث، في سماع الحديث. هناك طريقة أخرى هي قريبة الشبه بهذه الطريقة من حيث الصورة ومن حيث المنزلة والقوة أيضا، وهي ما يسمى عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بالقراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ. يعني في هذه الصورة الشيخ لا يتكلم إنما يسمع، والذي يتكلم هو الراوي، بمعنى أن الصورة انقلبت. في الصورة الأولى كان الشيخ هو المتحدث والتلميذ يسمع، بينما في هذه الصورة وجدنا التلميذ هو الذي يتحدث والشيخ يقر ما يحدث به التلميذ أو ما يقرأه ذلك التلميذ. شأن ذلك شأن العرض على القراء، فنجد التلميذ الذي يريد أن يقرأ على الشيخ هو الذي يقرأ والشيخ يصحح له قراءته، يقول لا هكذا الصواب وليس ما قرأته صوابا، فيصحح له قراءته حال كونه يقرأ ما في الكتاب، وهذا يسمى بالقراءة ويسمى أيضا بالعرض. علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كانوا يفعلون ذلك ويسلكون ذلك المسلك. فكان بعض الشيوخ الكبار من حفاظ الحديث وأئمته كانوا يعقدون المجالس ويجلس هو بعد أن تهيأ لسماع الحديث وبعد أن تهيأ الطلبة للقراءة على الشيخ، فإذا به بالطالب يقرأ بين يدي الشيخ ممسكا كتاب الشيخ أو ممسكا نسخة نسخت عن أصل الشيخ، وقد قوبلت أيضا على كتاب الشيخ وصححت، ويبقى فقط أن يقرأها التلميذ على الشيخ ليصحح له الشيخ ما قد فاته من أوجه التصحيح. فإذا بالتلميذ يقرأ بين يدي الشيخ والشيخ يصحح له ما وقع في نسخته من أخطاء، هذا يسمى بالقراءة على الشيخ. وهناك وسائل أخرى من وسائل تحمل الحديث، منها ما هو ما يسمى بالإجازة، وهو أن يجيز الشيخ التلميذ كتابا من كتبه أو كتابا من مروياته، يقول له أجزت لك مثلا أن تروي عني كتاب صحيح البخاري، أو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو الحديث الفلاني. فهذه إجازة مصحوبة بالإذن، فهو قد أذن أجازه وأذن له أن يروي ذلك عنه. وهناك طرق أخرى من طرق تحمل الحديث، ما هو ما يسمى بالوجادة. ما هي الوجادة؟ أن يجد التلميذ كتابا للشيخ يعرف خط الشيخ ويميزه من خط غيره، ويعرف أن هذا الكتاب هو كتاب الشيخ وأن هذا الأصل هو أصل الشيخ، فإذا به يروي من كتاب الشيخ. وهذا في الواقع هو وسيلة تلقي المتأخرين عموما، فنحن في زمننا هذا كتب السنة المشهورة المتداولة التي تلقاها الناس بالقبول زمنا بعد زمن، فنجد مثلا صحيح البخاري، نجد صحيح مسلم، نجد الكتب كتب السنن، نجد المسانيد والجوامع، هذه الكتب موجودة وهي معترف بها معتمد عليها، فإذا بنا نروي ما فيها، بمعنى ننقل منها، فنقول مثلا وجدت في صحيح البخاري الحديث الفلاني، وجدت في مسند الإمام أحمد الحديث الفلاني، وهكذا نجد أنفسنا في حاجة إلى مثل هذه الطريقة في تلقي العلم ونقله للآخرين، فهذا ما يسمى بالوجادة. وهناك ما يسمى بالمناولة، كان بعض الشيوخ يعمد إلى كتاب من كتبه فإذا به يدفعه إلى تلميذه الذي يثق فيه ويعتمد عليه ويعرف ثقته، فيقول له بعد أن يناوله الكتاب خذ هذا الكتاب فروه عني، خذ هذا الكتاب فروه عني. أو يقع عكس ذلك وهو أيضا من داخل في المناولة، كأن يعمد التلميذ نفسه، التلميذ نفسه يعمد إلى كتاب نسخه من أحاديث الشيخ أو جمعه من كتب الشيخ، فيدفعه إلى الشيخ نفسه ويقول للشيخ انظر في هذا الكتاب هل فيه صواب، هل فيه أخطاء فلتصححها لي. فإذا بالشيخ يأخذ الكتاب ويمكث عنده فترة معينة، ينظر فيه الشيخ ويصححه ويقابله وينقحه، ثم يدفعه للتلميذ ثانية ويقول له اروه عني فهو كتاب صحيح معتمد من حديثي، إلى آخر الطرق التي يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أخي الكريم، هذه الطرق علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى سلكوها لتحمل الحديث، ولكن انظر إلى دقة المحدثين في استعمال المصطلحات المعبرة عن هذه الطرق في التحمل. فكل طريقة من هذه الطرق لها عند علماء الحديث اسم يعبر عنها بمصطلح معين. لا يجوز للراوي أن يتحمل الحديث بطريق من الطرق المذكورة ويعبر بلفظ يوهم أنه أخذه بطريق أخرى. فمثلا إذا تحمل الحديث عن طريق القراءة على الشيخ، لم يسمع هو لفظ الشيخ، فقط هو الذي قرأ على الشيخ. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اختاروا لهذا الروي عبارات معينة وألفاظ معينة له أن يحدث بالحديث بها، ما دام أنه قد تحمل الحديث عن طريق القراءة لا عن طريق السماع. فلا يقول سمعت، لأنه إذا قال سمعت يكون كاذبا في هذه الدعوة، لأنه لم يسمع شيئا، إنما هو أسمع الشيخ. الشيخ هو الذي سمع منه لفظه وأقره على ما قد قرأه من الكتاب. فالواقع أن الشيخ هو الذي سمع قراءته، وليس هو الذي سمع إملاء الشيخ ولا لفظ الشيخ. فلهذا كان لفظ سمعت معبرا عن طريق من طرق تحمل الحديث. فإذا ما قال الراوي سمعت فهذا معناه أن الشيخ هو الذي حدث، هو الذي تلفظ، وأن الراوي سمع بأذنيه ما قد حدث به الشيخ. ولا يجوز لمن تحمل الحديث عن طريق القراءة فضلا عن الطرق الأخرى أن يستعمل لفظ سمعت، فإن هذا فيه خيانة وفيه إيهام لخلاف الواقع، لأن الواقع أنك لم تسمع إنما قرأت والشيخ الذي كان يسمع. كذلك أيضا لفظ حدثنا، فلا يجوز لك أن تقول حدثنا الشيخ الفلاني في حين أنك إنما أخذت الحديث عنه عن طريق القراءة أو عن طريق الإجازة أو عن طريق الوجادة أو عن طريق المناولة، فهذا فيه إيهام بخلاف الواقع، لأن الواقع أن الشيخ لم يحدثك، إنما فقط أنت الذي قرأت عليه، أو أنه ناولك الكتاب لتحدث به، أو أنه أجاز لك رواية الكتاب الفلاني، أو أنك وجدت كتابا من كتب الشيخ فأخذت في روايته، فهذا الذي يصدق على ذلك. فلك أن تقول مثلا أخبرنا فلان، أو قرأت على فلان، أو ناولني فلان، أو وجدت في كتاب فلان، مثل هذه العبارات الصريحة الواضحة التي تعبر عن المعنى أو عن الطريق التي سلكته لتلقي هذا الحديث وتحمله. ومع ذلك بعض أهل العلم يجوز أخبرنا، أن تقول أخبرنا فلان، ويميزون بين أخبرنا وحدثنا بأن حدثنا فيها تحديث الشيخ، تتضمن تحديث الشيخ لك وأنك قد أخذت ذلك عنه سماعا، بخلاف لفظ أخبرنا فإنها في الغالب إنما يعبر بها عن أن الشيخ أخبرك، أي أجاز لك أو وافقك على قراءتك وأقرها عليك، فهذا فيه نوع إخبار. فلهذا قالوا أخبرنا. واستحب البعض الآخر من علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى أن يستعمل لفظ الإخبار مقيدا، فتقول أخبرنا فلان قراءة، أو أخبرنا فلان مناولة، أو أخبرنا فلان إجازة، أو نحو هذه العبارات أو التقييدات التي تعبر عن حالي أو عن الطريق الذي سلكته لتحمل الحديث. أما أن تستعمل لفظا صريحا في السماع والواقع أنك لم تسمع، فهذا فيه إيهام وفيه إخبار بخلاف الواقع. وبعض أهل العلم بلغ به الدقة في هذا الباب إلى أن فرق بين أخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني، فكل لفظ من تلك الألفاظ ينبغي أن يكون معبرا عن الحال التي كنت عليها وقت تحملك لهذا الحديث، وقت تلقيك لهذا الحديث، وقت تعلمك لهذا الحديث من هذا الشيخ. فبعض أهل العلم استعمل لفظ حدثنا فيما إذا كنت مع جماعة والشيخ يحدثكم. أما إذا بمعنى أنك لم أن الشيخ لم يحدثك وحدك، وإنما حدثك في جماعة، حدثك وأنت مع إخوانك من طلبة العلم، فحينئذ حينما تروي الحديث تقول حدثنا، بخلاف إذا ما حدثك الشيخ بخصوصك، حدثك وحدك ليس معك أحد من أقرانك، فلك أن تقول حينئذ حدثني، لك أن تقول حدثني في هذا هذه اللفظ أو هذا التفريق اللفظي المصطلحي معبر في الواقع عن حال تحملك للحديث. كما ترون ليست الألفاظ تطلق عندهم جزافا ولا بدون ضابط، إنما تطلق كما ترون بضوابط قويمة، كل لفظ معبر عن حال تحمل الراوي للحديث. كذلك أخبرنا وأخبرني، فإن كنت أنت الذي قرأت بلفظك من الشيخ والشيخ قد أقرك على ما قد قرأت، فحينئذ لك أن تقول أخبرني، لأنه في الواقع أقر قراءتك أنت التي سمعها منك، فهذا إن كان هو الواقع فلك أن تقول أخبرني، بخلاف ما إذا كنت جالسا في مجلس القراءة، بمعنى هناك قارئ يقرأ بين يدي الشيخ والشيخ يقر تلك القراءة التي قرأها ذلك القارئ، أما أنت وغيرك من الجالسين في المجلس فلم تكن القراءة صادرة عنهم، وإنما كانوا سامعين لقراءة القارئ، سامعين لقراءة القارئ التي أقرها ذلك الشيخ، وهم بدورهم حينما يسمعون قراءة القارئ ويسمعون إقرار ويسمعون إقرار الشيخ يصلحون نسخهم التي بأيديهم، فحينئذ لهم في الواقع نصيب من هذا المجلس ولهم نصيب من هذه الرواية، فلهم أن يروا ما قد أقرهم الشيخ في هذا المجلس، لكن لا تقول أخبرني لأنه لم يخبرك أنت، لأنك لم تكن أنت القارئ، وإنما تقول أخبرنا، تمييزا بين حالك وحال الذي قرأ بنفسه، تمييزا بين حالك وحال الذي قرأ بنفسه. انظر أخي الكريم، هذه المصطلحات التي استعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في التعبير عن الطرق التي سلكوها لتحمل الحديث، ثم انظر عن الألفاظ التي اختارها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لكل طريق ولكل وسيلة من وسائل التحمل، لتعرف مدى كان المحدثون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في غاية الدقة، في غاية الدقة والاحتراز عندما يستعملون هذا المصطلح أو ذاك، لأن كل مصطلح من تلك المصطلحات إنما يعبر به عن معنى ما، يعبر به عن طريقة معينة لتحمل الحديث، لأن هذه الطرق تختلف بطبيعة الحال من حيث الحكم، فليس ما تلقي عن طريق السماع أو الإخبار اللي هو القراءة يكون بمنزلة الذي تلقي عن طريق الإجازة أو المناولة أو الوجادة، فبعض هذه الطرق يعتمد به عليها وبعضها لا يعتمد عليها، وتكون فيها نوع ضعف بما يجعل الحديث الذي تحمل بها ليس محتجا به عند علماء الحديث. نكتفي بهذا القدر، ولعلنا نذكر شيئا أكثر توسعا حول هذا الموضوع، وكيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يحترزون في هذا الباب، ويميزون ما صح من الحديث مما لم يصح، مما تحمل عن طريق من هذه الطرق أو غيرها، في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.